قال الشارح رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، إلى آخر كلامه رحمه الله. أهل السنة والجماعة قاعدة في هذا الباب كما مر معنا مرارا وتكرر، أنهم يؤمنون بما جاء عن الله عز وجل على مراد الله عز وجل، ويؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وينفون ما نفى الله عز وجل عن نفسه. وأهل السنة والجماعة في ذلك يثبتون ما أثبت الله عز وجل، يثبتون الألفاظ ويثبتون ما دلت عليه تلك الألفاظ من المعاني الجليلة الواضحة التي هي معلومة في لغة العرب، التي هي معلومة في لغة العرب. وأما المعاني الباطنة، وأما المعاني الباطنة التي هي بمعنى الكيف والكن، فإنهم لا يعلمونها بل يفوضونها إلى الله عز وجل. فالمعنى كما يقول من يقول من أهل العلم على قسمين في النصوص، في نصوص الصفات المعنى على قسمين: معنى ظاهر يجب إثباته لله عز وجل، وهذا معلوم لعموم الأمة، وهذا المعنى معلوم لعموم الأمة، وهو معنى اللفظ بحسب وضعه في لغة العرب، معناه في لغة العرب معناه المتبادر إلى الأذهان، أول سماع الإنسان له، الإنسان إذا سمع ينزل ربنا يعلم معنى النزول، إذا سمع استوى على العرش علم معنى الاستواء، إذا سمع وجاء ربك علم معنى المجيء، إذا سمع بل يداه مبسوطتان علم معنى اليدين، وهكذا قل في بقية الصفات. فهذا هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يسمع به السامع، وهو الموافق للغة العرب. هذا المعنى الظاهر مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا محيص عنه ولا ريب ولا شك، أنهم يثبتون هذا المعنى الظاهر، يثبتون هذا المعنى الظاهر. ويقابلهم، ويقابل أهل السنة والجماعة في هذا الباب المفوضة الذين لا يثبتون لله عز وجل، لا يثبتون لهذه الصفات معنى، لا يثبتون لهذه الصفات معنى أصلا، لا ظاهرا ولا باطنا، فيقولون: نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله ورسوله، ولا نعلم لهذه الألفاظ لا معنى ظاهر ولا معنى باطل، لا معنى ظاهر ولا معنى باطل، ولا معنى، لا معنى ظاهر ولا معنى ماذا باطل. فهؤلاء في عرف السلف والعلماء يقال فيهم بأنهم مفوضة، بأنهم مفوضة. ومذهب التفويض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: من شر مذاهب أهل الأهواء، من شر مذاهب أهل الأهواء. فأهل التفويض يقولون: نحن لا نعلم شيئا من النصوص، فيجعلون نصوص الكتاب والسنة كأنها ألفاظ أعجمية عند إنسان لا يعلم معانيها، عند إنسان لا يعلم معانيها. والله عز وجل قد حث على تدبر القرآن وتعقل معناه في آيات كثيرة، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومدح من يستنبط من القرآن، وأثنى على الذين يعقلون القرآن، ووصفهم بأنهم أولو الألباب وأنهم كذلك يعقلون وكذلك يعلمون وكذلك بأنهم متوسمين وما شابه ذلك، ولكن هؤلاء يقولون القرآن بالنسبة لنا كالكلام الأعجمي، فماذا يصنعون؟ يفوضون المعاني الظاهرة والباطنة. قلنا أهل السنة والجماعة أو كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن المعنى على قسمين، معنى ظاهر يثبت لله عز وجل من النصوص وهو ما كان متبادرا إلى الذهن وهو ما كان موافقا للغة العرب كما ذكر ومثل، ومعنى باطن، والمعنى الباطن هو بمعنى الكن والكيف، بمعنى الكن والكيف والهيئة، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، أي لا يعلم كيفية صفاته ولا كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. لذا أهل السنة والجماعة في هذا المقام يذكرون مثل هذا الأثر الجليل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، معناه معلوم في لغة العرب، هو بمعنى ماذا؟ كما مر معنا في الدرس الماضي يأتي معنى العلوم والارتفاع وكذلك الاستقرار وكذلك الصعود كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي لغة العرب الاستواء معلوم، لكن قال والكيف مجهول، قال والكيف مجهول. وفرق بين أن يقال والكيف مجهول وبين أن يقال والكيف معدوم، والكيف معدوم. فقوله رحمه الله تعالى والكيف مجهول يدل على أن لهذا الاستواء، أي لاستواء الله عز وجل على عرشه، كيفية معلومة، كيفية له، كيفية معلومة تليق بالله جل وعلا، ولكن هذه الكيفية يعلمها الله عز وجل ونجهلها، يعلمها الله عز وجل ونجهلها. فإذا كان يعلمها الله عز وجل ونجهلها نحن فما علينا إلا التسليم، فما علينا إلا التسليم. فقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم هذا باعتبار المعنى الظاهر، وقوله والكيف مجهول هذا باعتبار المعنى الباطن. واضح يا جماعة أم لا؟ قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم هذا باعتبار المعنى الظاهر، أي أن المعنى الظاهر معلوم في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول هذا بمعنى المعنى الباطن الذي هو معرفة الكيفية والكن، فهذا بالنسبة لنا ماذا؟ بالنسبة لنا مجهول. وإذا كان مجهولا فأهل السنة والجماعة في مثل هذا المقام يفوضون الكيفية إلى الله عز وجل، فيقولون الله عز وجل استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى كيف شاء، كيف شاء. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول. قلنا وفرق بين أن يقال والكيف مجهول وبين القول والكيف معدوم، ما هو الفرق بينهما؟ الجواب أن القول بأن الكيف مجهول يدل على أن بهذا الاستواء كيفية معينة يعلمها ربنا جل وعلا، ولكنها بالنسبة لنا مجهولة، بالنسبة لنا مجهولة. وأما إذا قيل الكيف معدوم فهذا يلزم منه أن هذه الصفة معدومة، أن هذه الصفة معدومة، إذ ما كان ليس عليه كيفية معينة أو كانت كيفيته معدومة فحقيقته كذلك ماذا؟ معدومة، إذ كل موجود له كيفية معينة، إذ كل موجود له كيفية معينة، ولو عدمت تلك الكيفية المعينة لعدم ذلك الشيء، لعدم ذلك الشيء. وهذه العبارة من الإمام مالك رحمه الله تعالى وجاء نحوها عن شيخه ربيعة تدل على عمق فقه تدل على عمق فقه السلف رحمهم الله تعالى، إذ أنهم ذكروا عبارات مختصرة وفيها معاني كثيرة، وكما قيل كلام السلف قليل فيه البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. وأثر إمام مالك رحمه الله تعالى هذا ثابت عنهم، فقد رواه عنه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات في المجلد الثاني صفحة 305، وغيره كذلك رواه الدارمي في الرد على الجهمية صفحة 66، وذكره الذهبي في كتاب العلوم، وهو أثر صحيح مشهور صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ، وكذلك صححه الحافظ الذهبي، وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين فهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى صححوا هذا الأثر. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأثر من الإمام مالك رحمه الله تعالى يكون جوابا على كل من سأل عن هذه الصفات، يكون جوابا عن كل مسألة يسأل فيها عن باب الصفات. إذا سألنا سائل فقال الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ فيقال له النزول معلوم والكيف مجهول. إذا قال قائل الله عز وجل يأتي والله عز وجل يجيء إلى غير ذلك، كيف يجيء وكيف يأتي وكيف سمع الله وكيف بصر الله وكيف كذلك يد الله وكيف وجه الله إلى غير ذلك، فيقال له الصفة معلومة، أي معلوم معناها في لغة العرب، وأما كيفية تلك الصفة فهو ماذا؟ فهو مجهول. وأما كيفية تلك الصفة فهو ماذا؟ فهو مجهول. فهو جواب لكل باب من أبواب هذه المسائل. واضح يا جماعة أم لا؟ فجواب الإمام مالك رحمه الله تعالى جواب كاف شاف لهذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وأما ما يشغب به أهل التعطيل،
وأما ما يشغب به أهل التعطيل
من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش
بأن فوقيته على العرش
كفوقية المخلوق على المخلوق.
طيب، قوله رحمه الله وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا إلى غيره. اللوازم الفاسدة كما أشرنا إليها ناتجة عن ماذا؟ ناتجة هذه عن عدم تسليم تام للنصوص. هذه الأشياء التي تحصل من هؤلاء المعطلة ناتج هذه تلك الأشياء ناتجة عن عدم التسليم التام لنصوص الكتاب والسنة، وذلك لأنهم جعلوا بينهم وبين نصوص الكتاب والسنة حاجزا وهو العقل، فقالوا ما أدركه العقل فهو الحق، وما لم يدركه العقل فلا يكون حقا، ثم عارضوا دلالة العقل بدلالة النقل فما رأوه مخالفا للعقل من النقل انطلقوا مباشرة إلى تحريفه وسموه تأويلا وسموه تأويلا. لماذا؟ بحجة أن العقل لا يقبله، والعقل ماذا؟ ينفيه. ولسان حال هؤلاء أنهم يقولون لله عز وجل لا حاجة لنا في إثبات ما نثبته لك أو نفي ما ننفيه عنك إلى كتاب ولا إلى سنة، لا إلى كتاب ولا إلى سنة، لأن ما أثبته العقل أثبتناه وإن خالفه النقل، وما نفاه العقل نفيناه وإن خالفه ماذا؟ وإن خالفه النقل. فالحكم أولا وآخرا إلى ماذا؟ إلى العقل. وهؤلاء كما ترون بعدوا كل البعد عن مراد الله عز وجل الذي أمرهم بالأخذ بكتابه والاكتفاء به. قال ربنا جل في علاه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يوقنون. فهؤلاء لم يكتفوا بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل جعلوا العقل حاكما على النقل، وكأن الشرع والنقل سببا لماذا؟ جعلوه كأنه سببا من أسباب الغواية، سببا من أسباب الغواية ومن أسباب الضلال، كما صرح بذلك من صرح من أئمتهم فقال عبارة خبيثة بشعة أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة الكفر والتشبيه، أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة الكفر والتشبيه. فإذا كان هؤلاء ينظرون إلى ظواهر الكتاب والسنة بهذا المنظار، فما ظنك بعد ذلك بهم في معاملتهم مع ظواهر الكتاب والسنة؟ ينظرون إلى ظواهر الكتاب والسنة أن ظاهرها ماذا؟ أن الأخذ بالظاهر أن ظواهر القرآن والسنة الكفر والتشبيه، ظاهر الكتاب والسنة الكفر والتشبيه. فإذا كان هذا في نظر هؤلاء هو الظاهر من كتاب الله وسنة رسوله، فماذا تتوقع بعد ذلك من أولئك القوم؟ واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري.
طيب قبل هذا قوله أيضا رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى: فهي لا تلزمنا لأنها لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق إلى آخر كلامه. أشار الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا إلى أن هذه اللوازم الفاسدة، أشار بقوله اللوازم الفاسدة إلى اللوازم من استواء المخلوق على المخلوق. فهؤلاء المعطلة يقولون إذا كان الله عز وجل مستوى على العرش لكان محتاجا مفتقرا إلى العرش، واضح يا جماعة أم لا؟ كان محتاجا مفتقرا العرش مستندا على العرش، واضح يا إخوان؟ قالوا: وهذا لازم باطل، ولازم الباطل باطل، واضح يا إخوة أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى قال: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير استواء فهي لا تلزمنا. لماذا؟ لأنهم يقول استواء يلزم من استواء الله عز وجل على عرش أن يكون ماذا؟ أن يكون محتاجا مفتقرا إلى العرش، أن يكون محتاجا مفتقرا إلى العرش. وإذا كان مفتقرا محتاجا إلى العرش فهذا يدل على ماذا؟ على افتقار الله عز وجل، وما كان مفتقرا إلى غيره فلا يصح أن يكون إلها، فلا يصح أن يكون ماذا؟ ربا وإلها. ولازم الباطل باطل، واضح يا إخوان أم لا؟ والجواب عن هؤلاء كما ذكر رحمه الله أن هذا لا يلزمنا، لأن هذا إنما يقال في حق استواء المخلوق، في حق استواء المخلوق. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، وليس كمثله شيء في استوائه، وليس كمثله شيء في نزوله، وليس كمثله شيء في مجيئه، وليس كمثله شيء في جميع صفاته سبحانه وتعالى. فلا يلزمنا من هذه اللوازم شيء، بل أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يحمل العرش بقدرته سبحانه وتعالى وقوته، ويحمل السماوات والأرض بقدرته، ويمسك السماوات والأرض بقدرته سبحانه وتعالى، وكل شيء إنما هو بقدرة الله عز وجل. فالكل مفتقر إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني الحميد، والله عز وجل هو الغني الحميد. فقولهم هذه ولوازمهم هذه إنما تكون في حق المخلوق، إنما تكون في حق المخلوق الذي لا يقوم إلا بغيره، الذي لا يقوم إلا بغيره. أما عن الله عز وجل الغني سبحانه وتعالى فهذه اللوازم ليست بلازمة في حقه، بل يجب أن تصان عن هذه الظنون الفاسدة، يجب أن تصان عن هذه الظنون الفاسدة. نقول كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء، استوى على العرش استواء يليق به، استواء ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لو استصحبنا هذه الآية عند هذه الصفة لزال الإشكال من أصله، لزال الإشكال من أصله. استوى على العرش ليس كمثل استوائه شيء، هل بقي إشكال؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ لا. هؤلاء يقولون يلزم من استوائه على العرش أن يكون كاستواء المخلوق، كاستواء المخلوق. أهل السنة والجماعة يقولون استواء الله عز وجل على عرشه ليس كمثله شيء، هل يلزم بعد ذلك لازم باطل؟ الجواب لا يلزم من ذلك ماذا؟ لازم باطل. طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.